بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي رفع السماوات بلا عمد، والذي بسط الأرض في مدد، الذي خلق الإنسان في الصلاة والسلام على أبي الزهراء سيد الأولياء وخيرة الأصفياء، ما ترقرق الماء وما لمعت النجوم في الظلماء، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ومع الإمام البخاري في كتاب الأدب، وهو يدبج الأبواب تلو الأبواب، ناقلا عن المصطفى عليه الصلاة والسلام هديه وذله وثمته ونوره وعظمته التي ما لحقها أحد من البشرية، ولا أتى أحد من الإنسانية بالخير لأمته، ولا دخل أحد لقومه بمثل ما أتى به محمد عليه الصلاة والسلام. يقول البخاري رحمه الله تعالى: باب الكنية للصبي وقبل أن يولد للرجل. ثم قال: حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث عن أبي السياح عن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا، وكان لي أخ يقال له أبو عمير قال أحسبه فطيما، وكان إذا جاء قال: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ نغر كان يلعب به، فربما حضر الصلاة وهو في بيتنا، إن كانت مؤنث مجازي حضر الصلاة، وربما حضر هو الصلاة وهو في بيتنا، فيأمر بالبساط الذي تحته فيكنس وينضح، ثم يقوم ونقوم خلفه فيصلي بنا. هذا الحديث يعرف بحديث يا أبا عمير ما فعل النغير. وقد تهجم بعض الزنادقة وأذناب الملاحدة على أهل السنة ونقلة الحديث، وقالوا إنهم يروون حديث لا فائدة فيها ولا نفع. يقول هؤلاء الملاحدة والزنادقة ومن سار مسيرتهم: المحدثون لا فهم لهم، وإنهم يروون حديث لا تعقل وليس فيها فوائد، مثل حديث يا أبا عمير ما فعل النغير، أي فائدة في هذا الحديث؟ ومثل حديث أسلم سالمها الله وغفار غفر الله لها، هذا لا يستنبط من شيء. فلماذا يفتنون الناس بالأسانيد وبكثرة الكلام وليس هناك فائدة؟ وانبرى لهم الإمام الشافعي وسهر ليلة دافئة الشتاء وأخرج من هذا الحديث ما يقارب 60 فائدة. ثم خلفه بعد ذلك ابن القاص أحمد بن أحمد الطبري ابن القاص الشافعي الآخر، وأخرج كذلك أكثر من 60 فائدة. ثم أتى ابن حجر حافظ الدنيا وعلامة الزمان وأستاذ القاهرة وصاحب الفتح الباري الذي لا هجرة بعد الفتح، فأخرج فوائد تلحق على تلك فتصبح 70 فائدة. فلنسمع لهذا الحديث وللقضايا التي عالجها العلماء والتي هي من القضايا الحارة في حياة المسلم، والتي أديرت بكؤوس من الفضل بين الفضلاء وعلى بساط من النبل بين النبلاء. الرسول عليه الصلاة والسلام من عادته أنه سهل ميسر، ولذلك يقول أحد الغرب أحد الغربيين يقول في كتاب الله: إن محمدا عليه الصلاة والسلام، يقصد الرسول صلى الله عليه وسلم، سهل في عظمته بسيط في هيبته. ينقل هذا أبو الحسن الندوي في كتاب السيرة: إن محمدا سهل في عظمته بسيط في هيئته أو في هيبته، يعني سهل ممتنع، خيار متحرك، رجل حضاري يقود الأمة من الجاهلية إلى الإسلام، وينقل تاريخا ما كان ينقله ألف كسرى وكسرى وألف قيصر وقيصر في 23 سنة، يؤسس دولة ينقطع حلق الدهر لا يدرك مداها. هذه الدولة الإسلامية التي أخرجت العلماء والأدباء والشجعان والأساتذة والمعلمين، أسسها صلى الله عليه وسلم في هدوء، جالس في بيت من طين في المدينة، ويأخذ الأمور بالتي هي أحسن وبهدوء وبعظمة، ولكنه حول العالم كل العالم. وبعضهم كذلك الفرنسي الآخر الذي يقول كان محمد يصلح بين الشعوب وهو يشرب قهوة فنجان القهوة في بيته في المدينة. والقهوة لم تكتشف إلا في القرن السادس، لكن ظن أن القهوة قديمة. وبعض الناس أتى من بلاد غير بلاد العرب فرأى العرب يشربون القهوة فأخذ يشربها، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم يشربها شربتها. قلنا له ليست من السنة، قال لا أنتم تشربونها وكل شيء تفعلونه من السنة، وهو جاهل. فيظنون أن العرب إذا فعلوا شيئا أن الرسول صلى الله عليه وسلم يفعله. فالرسول عليه الصلاة والسلام ليسره وسهولته كان يعطي كل واحد حقه من الإبجال والإكرام والإعظام. ومن يتصور أن رسولا كالرسول عليه الصلاة والسلام يعطي حتى الأطفال وقتا من وقته الثمين الغالي الذي هو أغلى من الذهب والفضة ويجلس مع الأطفال؟ فهذا الحديث قضية كبرى وقصة يتحدث البخاري عنها في باب هو من ضمن الفوائد 60 أو 70 من الباب. يقول البخاري وهو يتساءل لطلبة العلم وللمسلمين الكنية للصبي، باب الكنية للصبي، هل يحق لنا أن يؤتى بصبي فنقول يا أبا محمد يا أبا علي وهو لم يتزوج ولم يكن له أبناء؟ ثم قال وقبل أن يولد للرجل، والرجل الكبير عنده زوجات لكن ليس له ولد، هل نكنيه أم لا؟ هذه قضية. وملخص الحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام سمع بفاجعة ومصيبة حدثت في المدينة، وكارثة حلت في بيت من بيوت الأنصار. هذه الكارثة موت طائر صغير كالعصفور لطفل كان يلعب به. هذا الطفل اسمه أبو عمير، اسمه كنيته، يعني ليس له اسم إنما الاسم الكنية، وهذا جائز في العربية وعند المحدثين. فأخبر الرسول عليه الصلاة والسلام أن هذا الطفل مات طائره، كان له طائر ربط برجله حبل فيلعب به في البيت، فما أدري ماذا حدث لهذا الطائر فانتقل إلى رحمة الله. فأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم مباشرة وأتاه الخبر الفاجئ، وانتقل عليه الصلاة والسلام إلى بيت أبي عمير وهو أخو أنس خادم الرسول صلى الله عليه وسلم ليعزيه وليرفع له أسمى آيات وحرارة العزاء والمواساة على هذا الفقيد الغالي الذي أصيبت به الأمة الإسلامية في عقر دارها. وصل صلى الله عليه وسلم بحفظ الله ورعايته ودخل على الصبي وقال وهو يظهر الأسى يا أبا عمير ما فعل المغير؟ قال مات يا رسول الله. فالرسول صلى الله عليه وسلم أظهر التأسف ومعها شيء من البسمة الرقيقة التي عاشها صلى الله عليه وسلم وطالما جذب بها القلوب وسبى بها الأرواح. وسوف يأتي بسط لهذه القضية وما هو الحوار الحار الذي دار بين المعلم الكريم والزعيم العظيم وبين هذا الطفل الصغير. هذه قضية. وصل عليه الصلاة والسلام وبعد أن انتهى من مراسم العزاء قام إلى بساط هناك فأشار أن يغسل أو يمضح ليصلي بأهل البيت، فصلى بهم ركعتين عليه الصلاة والسلام وفيها أكثر من 10 قضايا سوف تأتي معنا. ولكن قبل أن نتحدث يحق لنا أن نتكلم مع البخاري قليلا ونقول له ما هو الداعي من عقد هذا الباب، وهل أنكر أحد من العلماء أو من أهل العلم أن يكنى الصغير بكنية أو أن يكنى الولد الرجل الذي لم يولد له؟ سوف يقول هو لنا لا، لم ينكر أحد حتى من الجاهليين، ولكن لا نعمل في أدبنا ولا في سلوكنا ولا في تعاملنا إلا بكنة. هذا كلام البخاري الذي يعرف من سياق كلامه. فنقول له بيض الله وجهك يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، وهذا هو الصحيح. وإلا فالجاهليون متعارفون على الكنية. يقول شاعر اليمن وهو يمدح نفسه بحسن الأدب يقول أكنيه حين أناديه لأكرمه ولا ألقبه والسوءة اللقب، أكنيه حين أناديه لأكرمه ولا ألقبه والسوءة اللقب، كذاك أدبت حتى صار من خلقي أني وجدت ملا في سمة الأدب. يقول من أدبي أني لا أنبذ الناس بألقابهم ولا تنابذ بالألقاب، ولكنني أتحف الرجال بأسماء فأكنيهم يا أبا محمد يا أبا علي. أجر عن عمر رضي الله عنه وأرضاه أنه قال 3 تورث لك الوجد في صدر أخيك، 3 تورث لك الود في صدر أخيك. أولها أن تناديه بأحب الأسماء إليه، وأحب الأسماء عند العرب أن تكنيه يا أبا علي، يا أبا عبد الرحيم، يا أبا فلان هذه الكنى. والأمر الثاني أن توسع له في المجلس. والأمر الثالث قيل أن تبش وتهش في وجهه تتبسم، وهذه من مدرسة النبوة، لا يخرج الكنز إلا من هناك. كلام عمر رضي الله عنه ما أتى إلا من مشكاة محمد عليه الصلاة والسلام. والعرب متعارفة كما قلت على الكنية. يقول النابغة الذبياني وهو يتكلم للنعمان بن المنذر ملك العراق: نبئت أن أبا قابوس أو عدني ولا قرار على زأر من الأسد. يقول النابغة هذا شاعر تكلم في عرض النعمان وهو في الصحراء، تكلم في الملك واتهمه بأمور، فنقل الوشاة والعيون نقل الخبر إلى الملك، فقال الملك: من وجد النعمان بن المنذر فليذبحه ذبح الشاة، دمه هدى. فذهب يمشي ولا ينام حتى خاف أن يموت قهرا وكمدا، فعاد فنظم قصيدتين لا بأس بإيراد بعضها، وذهب إلى النعمان. منها هذا القصيدة ومنها قوله، وهي من أحسن وألطف الأشعار في الرقائق وفي الاستجداء وفي التلطف. يقول للملك النعمان: كليني لهم يا أميمة ناصبي، وليل أقاسيه طويل الكواكب بطيء الكواكب، تطاول حتى قلت ليس بمنقض، وليس الذي يرعى النجوم بآيبي. إلى أن يقول وهو يبكي أو يشكو على النعمان همه وحزنه: وليل أراح وصدر أراح الليل عاجب همه، تضاعف فيه الحزن من كل جانب، علي لعمر نعمة بعد نعمة، لوالده ليست بذات عقاربه. إلى أن يقول للنعمية: ولا علم سمحى وليل سيوفهم بهن فلولا من قراع الكتائب. ثم أتى فكناه في القصيدة وقالوا: ليس للنعمان ابن اسمه قابوس، وإنما العرب تكني من لا ولد له. هذا أمر. وورد أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يكني أصحابه عليه الصلاة والسلام، وهذا من أدبه الذي أدبه الله، ومن حسن خلقه، ومن رقته وسماحته. كنا بعضهم بكنى ظاهرها فيها مذمة، ولكنها من باب التبجيل، فكانت أحب الكنى إلى الصحابة. علي ما هي كنيته؟ أبو الحسن. أتى عليه الصلاة والسلام كما في حديث سهل بن سعد الساعدي في البخاري، فوجده نائما في المسجد، فأخذ يركله صلى الله عليه وسلم برجله بلطف ويقول: قم أبا تراب، قم أبا تراب، قم أبا تراب. فقام عليه الصلاة والسلام. والقصة ملخصها أن الرسول عليه الصلاة والسلام سمع اختلاف وجهات نظر بين علي بن أبي طالب صهره أو صهره، وبين فاطمة الزهراء بنته عليه الصلاة والسلام، فذهب إلى البيت ليصلح بين الزوجين. وهذه هي الواقعية في حياة المسلمين، أن الخطأ أو اختلاف وجهات النظر أو التجار قد يحدث حتى في بيوت النبوة. فذهب فلم يجد علي، قال: أين هو؟ قالت فاطمة: غاضبنا وخرج من بيتنا إلى المسجد. فذهب عليه الصلاة والسلام ورآه ليأتي به، فوجده قد نام، ووجده رضي الله عنه وأرضاه قد تدثر في التراب، لأنه لم يكن له بساط، والمسجد كان لم يكن له فرش ولا زل ولا سجاد، وإنما كان أرض. أسد نام على الثرى، أسد لفذ في أكفانه رحمة الله على ذاك الجسد، فأيقظه فقال: قم أبا تراب. فكان الأمويون أهل الشام إذا غضبوا على علي بن أبي طالب قالوا: أبو تراب. فيقول علي: هي أحب الكنى إلي، أحب الكنى إلي هذه، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يكنيه بها. وبعض الناس يفهمون بعض المدح أنه ذم، كانوا يسبون عبد الله بن الزبير ابن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها وعنه، يقولون: ماذا يفعل ابن ذات النطاقين؟ يسبونه بذات النطاقين. وما دروا، سمعوا هذا الكلام فقالوا: والذي سماه بهذا هو المصطفى صلى الله عليه وسلم، سماها كذلك بذات النطاقين، لأنها شقت نطاقها فربطت بواحد الطعام وتمنطقت بواحد، فقال: ذات النطاقين في الجنة.
تلك الكعبة ظاهر عن شعارها. وهذا البيت لأبي دؤيد الهذلي من قصيدة طويلة يقول: فلا تجزع من سيرة أنت سرتها، فأول شاة سيرة من يسيرها، وعيرني الواشون أني أحبها، وتلك السكات ظاهر عن كعارها. وفي الصحيحين أن الرسول عليه الصلاة والسلام ذهب إلى الخندق وهم يحفرونه، الصحابة يحفرون الخندق، ومعهم زيد بن ثابت ذاك الساب الحافظ القرآن العاقل الأليف، زيد بن ثابت الذي كتب بيده القرآن مرة من أوله إلى آخره فلا مست النار يده أبدا، نقله من الصحف واللخاف والرقاع ومن العظام، ونقله في مصحف. مر عليه الصلاة والسلام والناس يحفرون في أول النهار والجو بارد معتم، فمر وإذا بزيد بن ثابت في سلاحه ومعه مسحاه وقد نام من كثرة السهر في الليل وكثرة التعب نام، فأيقظه صلى الله عليه وسلم بلطف وقال: قم أبا رقاد، قم أبا رقاد، قم أبا رقاد، يعني رقد، فأعطاه صلى الله عليه وسلم هذا لأن الحالة تناسبه. فكانت من أحب الكنى إلى زيد بن ثابت. والرسول عليه الصلاة والسلام إذا وسم سمة لأحد الصحابة كانت أحب ما يلقى إليه أو ما ينادى به. أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه كان له جرة يلعب بها، فسمي أو كني بأبي هريرة، فربما ناداه صلى الله عليه وسلم يا أبا هر. ولذلك قال البخاري: باب من دعا صاحبه فنقص من اسمه حرفا فقال يا أبا هر. وأبو بكر هذا من الصحابة نزل من الطائف على بكرة، وقيل أنزل عطش على بكرة يعني مكر هذه البكرة، ولكن الأولى أنها بكرة، فرآه صلى الله عليه وسلم فقال: أنت أبو بكرة. فسمي عند العلماء والحفاظ والنقلة وأهل السير أبو بكرة. وفد شريح بن هاني أو هاني الخزاعي على الرسول عليه الصلاة والسلام، فقال له صلى الله عليه وسلم: من أنت؟ كان عليه الصلاة والسلام يسأل الناس عن أسمائهم وعن أنسابهم: من أنت؟ وهذا وارد في القرآن. قال إبراهيم: قال فما خطبكم أيها المرسلون. ومن السنة أن إذا ضاقك ضيف أن بعد أن تباسطه وتنزل رحله وتحادثه وتؤانسه أن تسأله من هو، أما أن تأخذ بتلابيب ثوبه عند الباب وتقول: من أنت؟ وما نسبك؟ وما كنيتك؟ ومن أين أتيت؟ ومتى وصلت؟ نسأل الله العافية، أعوذ بكلمات الله التامات، هذا ليس من السنة. هذا نسأل الله العافية يخوف الضيوف فيتوبون توبة نصوحا إلى الله ألا يزورونك مرة ثانية، لكن السنة من بعد أن تباسطه. قال الأزدي، الأزدي هذا جدكم، جدكم يا بني الأزد يا أهل الجنوب، يقول: أحاذه ضيفي قبل إنزال رحله ويقصب عندي والمكان جديد، وما الخصب للأضياف أن يكثر القرى ولكنما وجه الكريم خصيب. يقول: أنا إذا أتى ضيفي ما أسأله حتى أحادثه وألاطفه وأمازحه ثم أسأله. وعند الترمذي بسند فيه نظر قال عليه الصلاة والسلام: إذا تعرف أحدكم على أخيه فليسأله ابحث من رمان قرين أبهى ثم وهو بجانبك وقد أصبح بينك وبينه كلام ومودة وشيء من موانسة ومرافقة ثم تنزل لا تعرف اسمه ولا أعرف اسمك. إن هذا الدين دين التعارف ودين الأخذ الأبع. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه: تزودوا من الإخوان فإنهم عز في الدنيا وفي الآخرة. قالوا: يا أبا الحسن، أما في الدنيا فصدق، لكن الآخرة كيف؟ قال: أما سمعت أهل النار يشتكون يقولون: فما لنا ولا صديق حميد. قالوا: ليس لنا حتى اليوم صديق يشفع فينا. وقال رضي الله عنه: أما سمعت الله يقول: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. وفي صحيح مسلم وأصل الحديث في البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم وفد عبد القيس على الرسول عليه الصلاة والسلام فقال: من الوفد أو من القوم؟ قالوا: من ربيعة. قالوا: ربيعة. قال: مرحبا بالقوم أو بالوفد غير خزايا ولا ندامة. وأورد ابن القيم في زاد المعاد بسند فيه ضعف أن وفد الأز شنوءة يعني هذه القبائل وفدت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من القوم؟ والأصل أن يقول الأز، قالوا مؤمنون فتبسم عليه الصلاة والسلام. قال إن لكل قول حقيقة فما حقيقة إيمانكم؟ قال خمس أصغر تخصنا الحديث. فأتى هذا هاني الخزاعي فقال له صلى الله عليه وسلم من أنت؟ قال أبو الحكم. قال كيف؟ الحكم هو الله. قال يا رسول الله إن قومي كانوا إذا اقتصموا في الجاهلية أفلحت بينهم فسموني أبو الحكم فسموني أبو الحكم. قال صلى الله عليه وسلم هذا شيء حسن، ولكن هل لك من أولاد؟ قال نعم. قال من أكبرهم؟ قال شريح. قال فأنت أبو شريح. فكان يسمى أبو شريح. وعند البخاري ومسلم والترمذي أن الرسول عليه الصلاة والسلام دخل مغتسله بعد أن فتح مكة فدخلت أم هاني فقال من؟ قالت أم هاني. قال مرحبا بأم هاني، مرحبا بأم هاني. استدل بها العلماء على أنه لا بأس بالترحاب عند التحية بعد رد السلام. فالرسول عليه الصلاة والسلام كن أصحابه وحيا به ورحب عليه الصلاة والسلام، وهي التي أورثت محبته في النفوس عليه الصلاة والسلام. وأبو الحكم هذا كان هو من هو أبو جهل، لكن سماه صلى الله عليه وسلم أبا جهل، لا يستاهل الحكم ولا يستاهل أن يكون حكيما، لأن الجاهل والمذنب والفاجر لا يستاهل الحكمة، إنما الحكمة مخافة الله. إنسان فاجر لا يكنى بأبي الحكم فهو أبو جهل، ولو أنه كان يصلح بين قومه لكن تردى في النار يوم كفر بلا إله إلا الله. ومن الصحابة من تكنى بأسماء النساء بالبنات، فكان أبو الدرداء اسم بنت الدرداء فكان يسمى أبو الدرداء، وهناك أبو الزاهرية بنته الزاهرية، وهناك أبو ريحانة. فلا بأس أن يتكنى الإنسان بابنته وليس فيها عيب، وما عاب أحد لا من العرب الخلف ولا من السلف. بل العجيب أن بعض الشعراء مدحوا بعض الملوك فنسبوهم إلى أمهاتهم وتركوا آبائهم. دخل جرير بن عطية الخطفي على عمر بن عبد العزيز فمدحه فقال وما كعب بن مامة وابن سعدة بأكرم منك يا عمر بن جوادة. أقول لصاحبي والخير سعد على الأمواه تطرد الطرادة، عليكم بندى عمرو بن ليلى جوادا فارها سبق الجواد. عمر بن ليلى هذا ابن عمر بن عبد العزيز الخليفة. والنابغة الزبياني يقول للنعمان بن منذر يقول ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب، توارثنا من أزمان يوم حريمة إلى اليوم قد جربنا كل التجارب. يقول سيوفكم هذه أيها الملوك معلقة في بيوتكم تقاتلون بها الأعداء من أزمان حريمة جدتكم. وحريمة هذه كانت ملكة، والدرس ليس عن حريمة ولكنه عن التكلم. ومن هذه القضايا أن الزيارة واردة من الملائكة لله. قال عليه الصلاة والسلام في الصحيح لجبريل ما يمنعك أن تزورنا أكثر مما تزورنا؟ الرسول صلى الله عليه وسلم أشتاق لزيارة جبريل فيقول له يا جبريل ما يمنعك أن تزورنا أكثر وأكثر؟ قال وما نتنزل إلا بأمر ربك. يقول نحن لا ننزل عبثا، يعني ما ننزل متى نريد وما نصعد متى نريد، نتنزل بأمر من الله وبتكليف، وما نتنزل إلا بأمر ربك. وهل يزور الفاضل المفضول؟ هل للفاضل أو من الأدب ومن الشهامة والفضل أن يزور الفاضل المفضول؟ مثلا العالم يزور تلاميذه، مثلا السلطان يزور رعيته، مثلا الشيخ الكبير يزور الشباب، هذا وارد. ومن فعله محمد عليه الصلاة والسلام فزار أصحابه في أطراف المدينة، وزار النساء كما سوف يأتي في الشرح، وزار الأطفال، وزار المساكين، وزار الأعراب عليه الصلاة والسلام، وزار الكبار. أما الكبار فزار سعد بن عبادة يوم مر، فوجده مريضا مغمى عليه فبكى عليه الصلاة والسلام، فقال له الصحابة ما لك؟ قال رحمة يضعها الله في قلب من يشاء من عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. وسمع أن أعرابيا بدويا تهزه الحمى هزا، فذهب يزوره فقال طهور، لا بأس عليك طهور. فغضب الأعرابي وقال بل حمى تفور على شيخ كبير تزيره القبور. الحمى هذه ترقص الإنسان حتى تجعله يرقص رقصا عجيبا يطرب، لأنها تهز كل عضو فيه، تدخل في 360 عضو فتنفضه نفضا كأنه على الكهرباء. فدخل صلى الله عليه وسلم على الأعرابي قال طهور، لا بأس عليك، يطهرك الله من الذنوب والخطايا. يا لجلالة الإسلام ويا لعظمة الدين، يوم تصاب بجرح أو بألم أو بمرض أو تسهر عينك تكون كفارة. فيقول صلى الله عليه وسلم لا بأس، ما أتاك بأسا، إنما أتاك دواء وبلسما وعلاجا، وأتاك طهورا وماء باردا وحسنات ودرجات عند الله. والأعرابي ما يعرف، يريد أن يأكل ويشرب. قال لا، ليست لطهور بل حمى تفور على شيخ كبير تزيره القبور. يقول بعد أيام إن شاء الله الموعد المقبرة. فيقول عليه الصلاة والسلام نعم، إذن ما دام دعوت على نفسك فنعم إذن. فمات بعد 3 أيام. وزار صلى الله عليه وسلم البراء ابن معروف رضي الله عنه أرضاه، أحد الوجهاء من الصحابة، أحد الذين لهم المواقف الخالدة في الإسلام. فلما زاره صلى الله عليه وسلم كان ذاك في سكرات الموت، فسلم عليه صلى الله عليه وسلم وعانته، ودموع ذاك تهرات وهو يرفع أصبعه ويقول أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة، أشهد أنك أنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. في سكرات الموت ربما رأى الجنة، ربما لاح له شيء من النعيم. فقام عليه الصلاة والسلام عنه وظن أنه سوف يبقى على قيد الحياة ربحا من الزمن. وبعد أن وصل بين النخل بين مسجده صلى الله عليه وسلم ودار ذاك الرجل، سمع الهاتف وهو يقولون مات يا رسول الله البراء. ففي لحظات ما تلعثم صلى الله عليه وسلم، بل استقبل القبلة ورفع يديه الطاهرتين الشريفتين المجيدتين العظيمتين إلى الحي القيوم وهو يقول اللهم الق البراء تضحك إليه ويضحك إليك، وهي من أعظم الأدعية في الإسلام. انظر، قل اللهم الق البراء تضحك إليه ويضحك إليك، فهو رجل عظيم. وزار صلى الله عليه وسلم النساء الكبيرات، أمهات من أمهات الأبطال والسادة الأخيار من المهاجرين والأنصار، كبيرات في الأسنان، زارهن عليه الصلاة والسلام. كان يزور أم سليم، كانت أم سليم إذا نام صلى الله عليه وسلم في بيتها وتحدر العرق من على جبينه الطاهر أخذت العرق في قارورة، وكان للعرق هذا رائحة كالمسك في البيت. فإذا مرض أحد أهلها أخذت قطرة واحدة وجعلت هذه القطرة مع ماء وغسلت المريض فشفي بإذن الله. وفي الصحيح زار صلى الله عليه وسلم أم حرام بنت ملحان، وكانت نشيدة عابدة زاهدة ربت أبطالا وأخرجت سادات في الأمة. فلما نام صلى الله عليه وسلم في بيتها قام يضحك، فقالت يا رسول الله ما لك؟ قال رأيت قوما من أمتي يركبون البحر كالملوك على الأسرة، أو يركبون هبج البحر يغزون في سبيل الله، سوف يأتون عنك. قالت يا رسول الله ادعو الله أن أكون منهم، قال أنت منهم. ثم نام صلى الله عليه وسلم ثم قام يضحك، قالت ما لك يا رسول الله؟ قال رأيت أناسا من أمتي كالملوك على الأسرة. قالت ادعو الله أن أكون منهم، قال أنت من الأولين. كيف يعني يتكرر لها مرتين؟ فركبت البحر مع زوجها عبادة بن الصامت ومع أيوب الأنصاري يوم قادهم يزيد بن معاوية أو غيره يفتحون القسطنطينية ليعلنوا لا إله إلا الله في القسطنطينية التي ما عرفت لا إله إلا الله منذ قرون عديدة. فأسسوا هناك المساجد وأسسوا حلق الذكر وأسسوا المدارس التي تربي الأرواح. وأما أبو أيوب فما عاد إلى بلاد العرب مرة ثانية، قال إذا أنا مت فادفنوني عند آخر بلاد المسلمين حتى يخرجني الله أوحده يوم القيامة بين أناس مشركين. وفي رواية علمني أن أستيقظ من قبري بين الكفار وأنا أقول لبيك اللهم لبيك. ودفن هناك. عمر رضي الله عنه وأرضاه أرسل جيشا إلى قندهار. قندهار هذه التي يقاتل عليها المجاهدون الأفغان، وهي بلادهم وهي أرضهم وهي حماهم وهي سراجهم، يقاتل عليها أعداء الله الشيوعية. في قندهار قتل أناس كثير من الصحابة الأخيار، فأتوا إلى عمر فأخبروا قال من قتل؟ قالوا فلان وفلان. وعمر يضع عمامته على وجهه وهو يبكي، ثم لما طالت القائمة بالقتل قال وأناس لا نعرفهم، فرفع صوته قال إن كنتم لا تعرفونهم فوالذي نفسي بيده إن الله يعرفهم. بقندهار ومن تكتم نيته بقندهار يرجم دونه الخبر. وزار صلى الله عليه وسلم أم أيمن، وهذه أم أيمن أرضعته عليه الصلاة والسلام، وهي أم أسامة بن زيد، وكانت 47 من المعز للرسول عليه الصلاة والسلام. كان إذا ولدت واحدة منها ذبح صلى الله عليه وسلم كان تبقى 40، فكانت 7. وربما تتدلل هذه المرأة الصالحة على الرسول عليه الصلاة والسلام لأنها تعده ابنا له أرضعته وهي كبيرة. الرسول عليه الصلاة والسلام أعطاها بستانا مخرفا من الغنائم، وأراد أن يأخذه من يديها ليعطيه رجلا فقيرا على أن يعوضها ويبدلها مكان هذا البستان بآخر، فرفعت صوتها ورفضت، فتبسم صلى الله عليه وسلم وترك البستان لها. ولما توفي عليه الصلاة والسلام، وهذا الحديث في الصحيحين، قال أبو بكر وقد تولى الخلافة يا عمر اذهب بنا إلى أم أيمن نزورها كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها. فذهب الشيخان الجليلان البطلان القائدان إلى أم أيمن، فجلس عندها فأخذت تبكي، تذكرت، فقال أبو بكر ما لك تبكين؟ أما تعلمين أن ما عند الله خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم مما عندنا؟ قالت أعلم ذلك، ولكن الوحي قد انقطع من السماء فهيجتهما على البكاء فجعل يبكيان. هذا في الصحيحين. وقلت يزور الفاضل، قد يزور الفاضل المقبول. الإمام الشافعي لامه بعض تلاميذه قالوا تزور أحمد بن حنبل، وأحمد أصغر منك سنا وأنت أعلم منه. فقال مقطوعة يقول فيها قالوا يزورك أحمد وتزوره. قلت الفضائل لا تغادر منزله. قالوا يزورك أحمد وتزوره. قلت الفضائل لا تغادر منزله. إن زارني فلفضلي أو زرته فلفضلي، فالفضل للحالين له. وهو كتب الإمام أحمد من بعد يقول، يشير إلى الإمام أحمد يقول يحب الصالحين ولست منهم، لعلي أن أنال بهم شفاعة، وأكره من تجارته المعاصي ولو كنا سواء في البضاعة. فرد الإمام أحمد يقول تحب الصالحين وأنت منهم، ومنكم قد تناولنا الشفاعة، لأنه قرشي من أسرة الرسول عليه الصلاة والسلام. يقول أنت تحب الصالحين وأنت من أكبر الصالحين، لا تتواضع بهذا الجانب، فنعرفك نحن بقيام الليل والتلاوة والصدق ونشر العلم. تحب الصالحين وأنت منهم، ومنكم قد تناولنا الشفاعة. وورد في الآداب وكتب السير التذمر من زيارة الحمى والشقيق. يقولون أشأم زيارة عند العرب الحمى إذا زارت أحدهم، وقد تفاءل بها الصالحون ورحبوا بالحمى زائرة في الظلام، ولكن تذمر منها كثير من الناس وقالوا لا نريد زيارتها ولا نرى وجهها. ولكن كثير قالوا لأنها مكفرة الذنوب، وهي التي تغسل السيئات عن النفس. أما المتنبي فإنه نام في مصر مع كافور فأتته الحمى فأخذ يتقلب ظهرا على بطن، وأنشد قصيدته الرائعة التي هي من أحسن قصائده في الحمى، وهي قصيدة الحمى التي يقول فيها ملومكما يدل على الملام ووقع كلامي فوق الكلام، وزائرتي كأن بها حياء فليس تزور إلا في الظلام. يقول عجب لهذا الحمى، قاتلها الله عدوة الله ما تأتي إلا في الليل، ما تأتي في النهار. وهذا هذه من صفات الحمى. بذلت لها المطارف والحشايا فباتتها وعافت في عظامي وباتت في عظامي. ومن مما تذمر منه الثقلاء والثقيل هو الذي إذا أتاك أوقعك في السيئات. بعض الناس إذا دخل على بعض الناس كان هذا في ستر وسلامة في أجر ومثوبة، فيأتي إليه فيجرجره إلى السيئات، فهذا أسفل الزائرين. كان الأعمش إذا رأى رجلا ثقيلا مقبلا قال ربنا اكشف عنا العذاب إنا موقنون. وورد في قصص الثقلاء ما لا نطيل الوقت في ذكره. وأوقات الزيارة في الإسلام كلها واردة إلا ثلاثة أوقات وهي عورات للمسلمين لا يجوز الزيارة فيها إلا لأمر لا ضروري لا بد منه، حين توضع الثياب من الظهيرة يعني بعد صلاة الظهر وقبل صلاة الفجر وبعد صلاة العشاء. فليعلم هذا عند طلبة العلم وعند الأخوان والأخيار وعند الصالحين أن تقف هذه الأوقات لا تكون وقت زيارة. بعد صلاة الظهر وقت القيلولة يأتي الساعة الثانية والنصف ويطرق السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله. لا، الأمر بسيط، أريد أن أتحدث معك ونجلس نسمر قليلا في الظهر. ما هو وقت سمر أيها الأخ الكريم؟ هذا وقت ظهيرة، وقت راحة، ثم يأتيك قبل صلاة الفجر بساعة ويطرق عليك الباب. ما أريد شيء يا أخي، بس نريد نتقهوى معكم ونسأل عن أخباركم وأعلامكم، هذا ليس بوقت. وكذلك بعد صلاة العشاء، ويتساهل كثير من الناس بعد صلاة العشاء وهو ليس وقت الزيارة. ليعلم هذا، أحسن أوقات الزيارة بعد العصر وبعد المغرب ومن بعد العاشرة في الصباح، لأنك ربما تقع لا سمح الله تزور قبل العشرة فتجده على الفطور فتفطر معه. نعم، فعليك أن تتحذر فتأتيه بعد العاشرة، وقد تأتيه نسأل الله العافية وهو على الغداء الساعة الثانية فتتغدى معه. فعليك بهذه الأوقات بعد العصر وبعد صلاة المغرب. ومن الأدب ذكره شيء قط في ظلال القرآن أن إذا أراد المسلم أن يزور المسلم ذكر هذا وعود له في الظلال أن يتصل به تلفونيا، يقول هذه الوسائل وجدت عند الكفار فاستخدموها في الآداب، ونحن أهل الإسلام أولى بذلك. ما يأتي الإنسان يأتي بأهله وأطفاله ثم يقف عند الباب قد يكون أهل البيت أموات أو يكون عندهم مشكلة، يمكن أن الرجل يتضارب مع امرأتي تضارب من الصباح إلى المساء وكل إنسان في زاوية يمسح دموعه ودمه فيطرق عليهم الباب قال أتينا نزوركم، حياكم الله وأهلا وسهلا. أين الاتصال وتأكيد الزيارة؟ فالذي ينبغي علينا أيها الأخوة الكرام أن يكون لنا تنسيق في حياتنا، تريد أن تزوره تتصل به قبل فترة، هل لديكم فرصة؟ لا تذهبون عن أحد، مثل بعض الناس إذا أراد أن يعزم بعض الناس ويتثاقب من العزائم يفتح كل مجالات الأعذار للإخوان حتى يعتذرون، إن كان عندكم ارتباط أو يأتيكم أحد أو لست مشغولا أو لست مريضا فتعال قبل معذور، فأنت تفتح له باب الأعذار حتى تأتي وهو مرتاح وأنت مرتاح. فلا بد من هذه الوسائل، لا يستهان بها، بل هي من أعظم الفقه في الدين حتى نكون على بصيرة، لأن هذا الدين أخرج الناس من البدو من البادية وأعراف البادية وجف البادية إلى أمة حضارية تعرف كيف تتعامل مع الإنسان. هذا هو المثل. الزيارة غبا، هل من السنة أن تزور كل يوم؟ البخاري عقد لهذا بابا في الصحيح وأتى بحديث الرسول عليه الصلاة والسلام وهو من حديث أسماء أنه كان يزور صلى الله عليه وسلم أبا بكر يوميا، لكن علم مودة أبي بكر وصدق أبي بكر وقرب أبي بكر من قلبه فكان يزوره. وأما في الإسلام فإن الزيارة غبا هي الأسلم. وورد في حديث زر غبا تزد حبا، زر غبا تزد حبا، وهذا الحديث ضعيف، لكن قال بعض الحفاظ اجتمع طرقه قامت على سوقها وأصبح حديثا حسنا، لكن له أصل. والغب يعني فترة بعد فترة، ما تزوره اليوم قبل الظهر وبعد صلاة العصر تأتي تقول اشتقت لك، ثم في اليوم الثاني تقول اشتقت لك، سوف يستقبل القبلة صاحب البيت يقول اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الضراب وبطول الأوجية ومنابة الشجر. فالزيارة تكون بقصد، حتى مثل ما قال أبو تمام يقول إن السماء ترجى حين تحتجب، يقول ليس الحجاب بمكسل عنك لأملا، إن السماء ترجى حين تحتجب، يقول يبطل الغيث هذا المطر يعني عبدها لو أنت أرحم، لكن إذا أخلف المطر وقحط في الأرض خرجوا للاستسقاء. فالزيارة غب واردة ولا تحدد، حددها بعض الناس بأن تزور على قدر طاقتك، إلا الأرحام والأقارب الذي تمون عليهم ويمونون عليك فلا بأس، أما أن يكون الإنسان فقيرا فلا يطلب هذا. ومن آداب الزيارة أيها الأخيار الأبرار النبلاء الفضلاء أن إذا زرت ألا تنام عنده، قصدي مثلا في العصر أن تزوره بعد صلاة العصر فتبقى إلى الساعة الواحدة والنصف ليلة، يخرج ويطلع وينتهي كلامه وينظر في النجوم، هل طلع نجم سهيل، هل بدت الثريا، هل بدأ أذن الفجر، ثم يدعو الله عز وجل ويذهب إلى زوجته فيبكي، هذا ليس بوارد. فعلى المسلم أن يكون حديثا لطيفا. أيها الأخوة، لا ننفركم من زيارة الأخوان الأحباب، لكن والله هذه موجودة في كتب التربية ووجدت حتى في التفسير وأشار إليها العلماء والمفكرون، وهي لابد أن نبحثها مثل ما نبحث الوضوء والصلاة والزكاة والصيام، هذه لابد منها. قال: وزيارة الأحباب والأقران الزملاء بعضهم لبعض هذه مطلقة، لا تقول ما أزوره لأنه ما زارني، لا، كن دائم أنت فاضلا بادئا بالفضل. زار سلمان أبا الدرداء وزار أبو الدرداء سلمان، أما سلمان هذا ففكيه طال عمره ففقه عقله ونبل وأكل عليه الدهر وشرب. زار أبا الدرداء، وأبو الدرداء كان قويا في العبادة هارما يكلف نفسه كثيرا، فزاره في النهار فوجده لا يأكل، وأتى وراء امرأته متبذلة، قال: ما لك؟ أصبحت عجوز في البيت. قالت: أبو الدرداء أما النهار صائم وأما الليل قائم. فأتى سلمان وكان فقيها فقال لأبي الدرداء: كل معي. قال: لا أكل أنا صائم. قال: والله ما أكل حتى تأكل. فأكل، فلما أتى الليل نام معه متعمدا حتى يلقنه درسا تربويا عاليا فقها واقتصادا في العبادة، فقام يصلي بعد العشاء قال: اجلس. نم، فنام ساعة فقام فأخذوا بثوبه قال: نم. فقام فسحبوا بثوبه قال: نم. فلما أصبح قبل الفجر بساعة قال: الآن قم. فقام، فلما أتى الصباح جلس معه في حوار حار ساخن وقال: يا أبا الدرداء إن لربك عليك حقا، هذا الحديث في الصحيحين، ولنفسك عليك حقا، ولعينك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، ولضيفك عليك حقا، فأعطي كل الذي حقا حقا. فأخذ أبو الدرداء هذا الكلام وأصبح ذهب به يعرضه على المصطفى المعلم الكبير، يعرض المخطوطة على صاحبها، أعطى الخوص ماليها، قال: يا رسول الله، أتى سلمان فنام عندنا ففعل كيت وكيت وقال كذا وكذا. قال: صدق سلمان، صدق سلمان، صدق سلمان، سلمان وأفقه منك يا عوين. هذا هو الإسلام، هذا الزيارة. وهل الزيارة على البعد واردة؟ لأنه قد وجد من بعض العلماء من يقول: لا تشد الرحال لزيارة الناس، إنما تشد للثلاثة المساجد. يعني هل لك أن تشد رحلك وتركب سيارتك وتهجز في الطيران وتذهب لتزور أخا؟ وهل هذا من البدعة أم لا؟ لا، ليس من البدعة، بل هو من أفضل الأعمال أن تزور أخا لك في الله ولو شددت إليه الرحال. أتيناكم من بعد بعد نزوركم، فهل من ضياف وارد وجفاني؟ كما يقول الصحابي بن عباس، الرسول عليه الصلاة والسلام في سنن أبي داود زار العباس بن عبد المطلب في البادية، العباس هذا عمه، ذهب صلى الله عليه وسلم في البادية فزاره هناك وسلم عليه وعلى أطفاله وصلى عندهم عليه أفضل الصلاة والسلام. وما هي الأماكن التي تزار؟ الأماكن التي تزار ما هي؟ هل يزار قبر عبد القادر الجيلاني والبدوي؟ شيء مغاضب وجوههم عندها ويسألون، حتى إن أحد الناس الحمقى أخذ قارئا يقرأ عليه، قال: إذا ذهبنا إلى قبر البدوي تقرأ علي. فذهب معه، فلما أجلسه عند القبر قال: ماذا أقرأ؟ قال: اقرأ ما فتح الله عليه. قال: كم الأجرة؟ قال: ثلثين أو عملة قليلة الشاب هذا. فقرأ: خذوه فغلوه، ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. قال: كيف تقرأ هذا الكلام؟ قال: هذا قيمته ثلثين، وأما الذي بالجنيهات فإن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. فالمقصود أن بعض الناس، ذكر الذهبي أن بعض الناس يزورون هذه المزارات ويعتقدون فيها اعتقادا النفع والضر، وهذا شرك. وقد تساهل الذهبي في السياق، كان يترجم الإنسان ويقول: وكان قبره يزار، والرسول عليه الصلاة والسلام حتى قبره لا يزار، يعني لا يشد إليه الرحل. لكن إذا وصل المسلم إلى المدينة المنورة والمسجد الشريف فعليه أن يمر على الحبيب عليه الصلاة والسلام. يا من تضوع طيب القاع أعظمه، فطاب من طيب ذاك القاع والأكم، نستلق الفداء لقبر أنت ساكنه، فيه الجلاء وفيه العز والكرم. وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وابن تيمية وقع بينه صراع تساقطت منه العمائم، عمائم الأبطال، وتكسرت النصال على النصال بينه وبين علماء وقته إلا ما رحم ربهم. وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وابن تيمية وقع بينه صراع تساقطت منه العمائم، عمائم الأبطال، وتكسرت النصال على النصال بينه وبين علماء وقته إلا ما رحم ربك. هم يقولون زيارة القبر واردة، وهو يعني أشد الرحال للقبر، وهو يقول لا، لا يشد الرحل إلى قبره صلى الله عليه وسلم. وألف في ذلك المجلدة، وقد رد عليه السبكي، ولكن ما أحسن الرد، رد مظلم، رد لا يشفي، رد بني على الأحاديث الموضوعة، ولكن أتى ابن تيمية برد مشرك، كأنه نظم النجوم من الدلائل الساطعات الواضحات، فرحمه الله وأسكنه فسيح جناته. ثم أتى مسألة هنا الحديث هذا: يا أبا عمير ما فعل نغير؟ كان هناك رجل يسمى صالح جزرة، صالح جزرة هذا محدث كبير حافظ المشرق، أتى من الشمال فقال له أبو حاتم الرازي: ماذا وقع عندكم في الشمال؟ قال: كل خير، مات المحدث الشيخ فلان، وأتى محمد محدث آخر، فأول ما قرأ علينا حديث يا أبا عمير فقال: يا أبا عمير ما فعل البعير، يعني غلط صحة نعم، يا أبا عمير ما فعل البعير. فهذا يقول ابن حجر من التصحيفات التي وقعت في الحديث في هذا الحديث، يعني التصحيف تغيير الكلمات. وفي هذا الحديث قضايا، منها أن هذا الطفل مات بعد ما مات النغر، هذا مات بعده رحمه الله، مات هذا الطفل بعده، ويقول أنه هو الطفل الذي قصد في الحديث الصحيح يوم هذا الطفل ولد لأبي طلحة، أتى أبو طلحة وكان هذا الابن مريضا، فدخل ليلة من الليالي وإذا بطفله قد مات ولا يدري أنه مات. وكانت أم سليم امرأة عاقلة رشيدة جاهدة حاجبة، فسجت الطفل، غسلته وكفنته وسجته. فدخل أبو طلحة فقال: كيف الطفل؟ كيف فلان؟ قالت: هو ما ارتاح إلا هذه الليلة، هو أريح شيء يكون، وصدقت، ارتاح، فظن أنه مرتاح. فلما أصبح الصباح ضرب الخبر، فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ومستاق، قال: بارك الله لك في ذريتك، وكما قال عليه الصلاة والسلام، فأخلفه الله بتسعة أولاد كلهم حفظوا القرآن وأصبحوا من العلماء الأقاليم في البلاد الإسلامية. وهذا لا منقول في السيرة منهم، اسمه أحد منهم إسحاق ابن أبي طلحة، أحد رواة البخاري مسلم، من أكبر العلماء في الدنيا، تسعة حفظوا القرآن وأصبحوا علماء ودعاة إلى الجنة. ومن القضايا كذلك بارك الله فيكم أن الرسول صلى الله عليه وسلم شجع في الحديث هذا، شجع في الحديث فقال: يا أبا عمير ما فعل النغير؟ والسجع جائز بلا تكلف، وفي القرآن سجع، لكنه ألذ من الشهد وأحسن من الماء الزلال، والذاريات ذروة، فالحاملات وقرة، والنازعات غرقة، والناشطات نشطة، والمرسلات عرقة، إلى غير ذلك من الآيات فيها سجع، ولكنه غير متكلف، بل هو نور يهدي به الله من يتقى، اسمه كنيت في قحافة. والظاهر والله أعلم أن أبا عمير هذا اسمه كنيته. ومنها قضايا التلهي بالطير، وأنه لا بأس للمسلم أن يعطي أبنائه بعض اللعب، خاصة الصغار منهم التي يتسلون بها، اللعب المباحة. أما اللعب المجسمة، هذه التصاوير مثل صور البنات والأطفال والخيول، فالذي يظهر والله أعلم أن هذا ليس من جنس اللعب، وأنها لا يجوز أن تدخل البيوت لأنها منحوسة، ولأن فيها تشبه أو تشبه المصورون بخلق الله عز وجل، وهي مذمومة، وكأنه يأخذها ظاهر الحديث لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة ولا جنب ولا كافر. أما هذا الحديث ففي شيء حسن وفي شيء صحيح، لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب هذا صحيح، ولا بيتا فيه صورة ولا جنبا ولا كافر حسن. ومنهم من صح من باب العلماء صح هذه الجملة كلها. فالمقصود أن اللعب هذه ينبه عليها ولا تدخل البيوت، فإنها تخرج الملائكة وهي خبش للتوحيد، لأنها مشابهة لخلق الله سبحانه وتعالى وهي منحوسة. وقد يستدل بعض الناس يقول ادخلها بيتي لأنه وزر أن عائشة رضي الله عنها وأرضاها كان لها خيول تلعب بها لأنها كانت طفلة، فدخل صلى الله عليه وسلم عليها قال وكان الخيول أجنحة، قال ما هذه يا عائشة؟ قالت خيول، قال خيول بأجنحة؟ قالت يا رسول الله سليمان كان له خيول بأجنحة. فتبسم عليه الصلاة والسلام وسكت. قال العلماء لم تكن عائشة تصور الخيول كصورة الخيل، هي لا تستطيع تصور رأس الخيل وعيونه ويديه وأرجله وذيله وتصور قامته وسمكه ثم تعطيك أنه خيلا كما يفعلون الآن، أن هذه مصانع متخصصة وشركات عالمية متطورة، وصناعة اللعب هذه تأتي بتعب وجهد ووراءها مفكرون حتى تنتج للناس. فعائشة أتت بعود رضي الله عنها وجعلت قطعة حماس من هنا وقطعة من هنا وقالت هذا فرس، وهو ليس بفرس ولا صورة فرس ولا يشابه الخيل، فهذا ليس بهذا أيها الأبرار. اللعب التي يلعب بها الأطفال كالسياكل هذه والسيارات والطائرات واللعب والصفارات إلى غير هذا، وهي لابد في فترة من الفترات أن يكون عند الأطفال منها شيء. أما إذا بلغ الطفل 15 سنة تشري له سيارة دائم بالسيكل رايح جارم في الشوارع فهذا لا ينبغي، ودائما يربى على هذه اللعب لا، لابد أن يكبر عقله مع كبر سنه حتى يعلم مهمته في الحياة. فدرى السحوك لأمر لو فطنت له خربى بنفسك أن ترعى مع الحمل. يقولون الرسول عليه الصلاة والسلام لما بلغ الثامنة من عمره أو السابعة قالوا كان عبد المطلب له سجادة، جده له سجادة في ظل الكعبة، ممنوع أن يجلس أحد على هذه السجادة ما تأخذ إلا رجلا واحدا، فلا يجلس فيها إلا عبد المطلب سيد قريش وسيد العرب. كانت تفرش قبل صلاة العصر وقبل أن يصل قليلا تفرش له فيأتي فيجلس ويجلس علية قريش وخبراء العرب وملوك العرب عنده. لو أتى ملك من أي ملوك الدنيا لا يجلس عليها ممنوع حذر. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان دائما إذا أتى لا يجلس إلا على السجادة، يقيمونه قريش فيقوم من مكانه ويجلس على السجادة، فيقول عبد المطلب والبيت بالنصب والحجر والنجوم والشهب إن لهذا الإبن سبب من السبب، يقول والله هذا الإبن ليس بعادي وإنه سوف يكون عظيم من عظماء الدنيا، ونحن نقول ليس من عظماء الدنيا بل هو أعظم عظيم في الدنيا عليه الصلاة والسلام. فهمته العالية جعلته يجلس هنا. يقول ابن القيم في كتاب الفوائد قيل لجويزية صغيرة تحرك هذا القدر والأذى ما لك تفعلين هذا بنفسك؟ قالت همتي أنزلتني إلى هذا المكان، همتها أنزلتها إلى هذا المكان. فالمقصود أن التلهي باللعب لا بأس به لكن بالشروط التي ذكرت، وإقامتهم على الصلاة وعلى تعليم العلم لا بأس به، لكن أما في سن لا يعقل فيها ولا يجدي في هذا فهو إتعاب لنفسه فقط. أقول من قبل السادسة، من السنة الأولى إلى السادسة إلى حددها، ومن السابعة يبدأ بالمسجد ويبدأ بالتعليم، ويبدأ من السادسة فما فوق بالتحفيظ، ويبدأ بحفظ وقته وحضور الجلسات والاستفادة من أهل العلم. وفي هذا الحديث السؤال عن الأحوال، وسؤال المسلم عن أحوال إخوانه وخاصة الجيران، فإن بعض الناس يمرض جاره ويشفى مرات كثيرة ولا يدري، وبعد أيام مديدة يقول سمعنا أخبرنا آل فلان أنكم مرضتم فشافاكم الله، هذه عذر أقبح من الفعل. لا، إن المسلم معناه أن يتفقد أحوال جيرانه. وما هو الذي يخبرك المسجد؟ أن يخبرك أن الناس سافروا أو وجدوا أو ماتوا أو حضروا أو مرضوا المسجد، فمن صلى معنا تفقدناه،
ومن كان مفقودا دائما فلا أصل له، ليس موجودا في كتابنا ولا في مخطوطاتنا، هذا ليس له أصل. لكن الذي دائما يحفظ الصف الخامس أو الصف الأول دائما هذا معروف عند الناس، عند الإمام والمؤذن وعند الإخوان والجماعة، إذا غاب أين ذهب فلان، ليست بعادته، فيعرف أهل الحي أنه سافر. فلذلك ينبغي أن نحافظ على هذه الصلوات وأن نسأل الناس عن أحوالهم. ولكن يقول إذا سئل المريض عن حاله فليقم بحكمة، لا يأتي الإنسان إلى مريض تعب وأرهق وملى وسئم فيلقي عند رأسه محاضرة حتى يتمنى أنه مراح يزيد مرضه مرضا. يأتي عند إنسان مريض بمرض فيقول والله سمعنا أن من هذا المرض مات فلان وفلان، وكان هذا المرض مرض جدتي يوم نقلت في المستشفى التخصصي وماتت بعدها، وهو مرض خالتي ما سلت بعدها العافية والحمد لله. هذا يقول من التشاؤم في الزيارة. قالوا فإن كنت وجدته قريبا من العافية فقربه، قل لا بأس عليك، ما ظننت أن الحال بلغ بك كذا، ما شاء الله تبارك الله، حتى لأن الوهم يزيد المرض مرضا، ورفع معنويات المريض من أحسن ما يكون. وفيها قصص وعاجيب ذكرها ابن الجوزي وغيره من أهل العلم. وكذلك إذا اقترب منه الأجل، إذا رأيت أنه أشرف على الموت انتهى، فذكره بلقاء الله وحسن ظنه في الله وقل ما شاء الله، تعود من يقدم على رب كريم، وأنت من الأخيار إن شاء الله، مواظب على الصلوات ومن الفالحين. أما أن تأتي وفي سكرات الموت وتقول يا فلان ماذا فعلت في بيتك، أجرته؟ وهل دعت سيارتك في المعرض؟ وماذا فعل الأبناء عشان نجحوا؟ وهو يتشاهد يقول بل الرفيق الأعلى بل الرفيق الأعلى. فوضع الندى في موضع السيف بالعنى مضر كوضع السيف في موضع الندى، وفي الحديث التواضع، وهي أكبر سماة صلى الله عليه وسلم، التواضع ما يحمل ذرة ولو ذرة واحدة من الكبر، بل كان أقرب الناس من الناس، يجلس على التراب تأخذه الجارية بيده فيذهب معها في سكك المدينة، يقف مع الأعراب يبيع ويشتري في السوق، يأخذ الدابة فيربطها ويقودها صلى الله عليه وسلم، يركب الحمار يكنس ويطم البيت، يرقع الثوب يصف النعل يقطع مع أهل اللحمة، لكن سيد الخلق عليه الصلاة والسلام. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام من تواضع لله رفعه ومن تكبر على الله وضعه، كلما تواضعت كلما رفعك الله، يقول انتعش انتعش يعني يرفع راسك، وكلما تكبر الإنسان قال اخسع فلن تعدو قدرك. ولذلك أكبر الناس في نفوسهم أصغر الناس في قلوب الناس، أكبر الناس في نفوسهم أصغر الناس في قلوب الناس، حتى تجد المتكبر إذا مر تلعنه قلوب الناس، حقير لا يقيمون له ولو ذرة، والمتواضع ليس في نفسه شيء وإذا مر سلمت عليه القلوب وحيته. وهذا لأنه يقول البخاري باب النقة من الله، النقة من الله. قال أهل العلم كما قال ابن حجر الصيف الحسن والثناء الحسن من الواحد الأحد ولا يعطيه إلا الله، لكن بالتواضع. فالذي يوصي نفسي وإياكم بالتواضع لكل أحد. من التواضع ما هو البشاشة البشر، لأن من علامة المتكبرين أنه ما يسلم كثيرا، يريد أن تسلم عليه ولا يسلم عليه، ويقف مكانا حتى تقرب أنت ولحضرته ولشخصيته العظمى فتسلم عليه. ومنه كذلك أنه ما يقوم، وإذا قام واضطر الحال تسعسع قليلا من على مكتبه، وإذا مد يده وأعطاك رؤوس الأصابع ويتنحنح كثيرا، والتفاتات كبر، وتصرفاته عنجهية، ويتحدث عن نفسه دائما قلت وفعلت وكلمت وراجعت ونزلت ودخلت وأكلت وشرب، ترجمة لحياته. هذا مرض خطير، نسأل الله أن ينجينا وإياكم منه. فأكبر من يده صلى الله عليه وسلم التواضع، حتى يقول الله عز وجل قدم رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. دخل عليه رجل وهو في مكة عليه الصلاة والسلام، فلما رأى هذا الرجل هيبة الرسول عليه الصلاة والسلام وعظمته وجلاله ونوره أخذ يرتعد الرجل من العرب، فقال هون عليك فإني ابن امرأة كانت تأكل القديد بمكة. نعم كانت تأكل القديد، لكنك أصلحت العالم والله، لكنك حولت مجرى التاريخ، لكنك أقمت الدنيا وأقعدتها، لكنك دكدكت جيوش الضلالة ونسدت كل كيان للجاهلية على وجه الأرض. نعم ما غير أحد مجرى التاريخ كما فعل عليه الصلاة والسلام، ولا نقل أمة ضائعة ضالة من مكان إلى آخر مثل ما فعل عليه الصلاة والسلام. قال أنس: كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا. وهذا مصداق لقوله سبحانه وتعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. وورد أن سعد بن هشام قال لعائشة: كيف كان خلقه صلى الله عليه وسلم؟ قالت: كان خلقه القرآن. وهذا في صحيح مسلم. إذن وأكبر معالم خلقه صلى الله عليه وسلم تدور على أربع: الصبر والشجاعة والكرم والتواضع. الصبر والشجاعة والكرم والتواضع. فأما الصبر فكان من أكبر الناس، بلغ به الجوع إلى أن أخذ الحصى وربطها على بطنه فما شكى ولا بكى ولا تذمر ولا تأسف، وإنما استمر في دعوته حتى بلغت مغرب الشمس ومشرق الشمس. وضربت بناته وأوذي وأخرج من دياره وشتل وحورب وقوتل، وماتت زوجاته وقريباته وأعمامه وأنصاره والشهداء حوله، فما ازداد إلا صرامة وثباتا ومضاعة. وأما شجاعته فكانت السيوف تلعب عن يمينه وعن يساره، والرمح تتكسر على رأسه وهو واقف لا يتزحزح خطوة واحدة. تعلمون أشجع من علي من بعد علي رضي الله عنه، يقول علي: والله لقد كنا إذا التقينا بالأعداء وحمي الحدق واشتد الهول كنا نستقي بالرسول عليه الصلاة والسلام فيكون أقربنا من القوم. إذا كان علي على شجاعته يستقي بالرسول صلى الله عليه وسلم ويتترس به، فما بارك بالرسول عليه الصلاة والسلام. وفي معركة حنين انهزم كل الجيش، ما بقي إلا ستة والرسول عليه الصلاة والسلام، فنزل من على بغلته وسل سيفه صلى الله عليه وسلم وقال: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. ولذلك أجمع أهل السير أنه لم يكن أشجع منه أبدا. وسمع صوتا مرة من المرات فنهض صلى الله عليه وسلم على فرسه حتى أدرك الصوت والغارة وعاد وما كلم أحدا من الناس. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. هنا بعض الأسئلة نجيب عليها ثم نقوم للصلاة. يقول: ذكرت أن الرسول صلى الله عليه وسلم كانت تأخذ بيده الجارية فتذهب به، وقد ورد النهي عن عدم مس المرأة الأجنبية، وضح ذلك. أولا يا أخي، الجارية لا تأخذ حكم المرأة. الرسول صلى الله عليه وسلم ربما داعب الجوار الصغار ومازحهن وقبلهن شفقة ورحمة، فهو أبو الجميع عليه الصلاة والسلام. وأما المرأة التي تشتهى وترغب فكان صلى الله عليه وسلم ما مسجد امرأة كما ورد بذلك الحديث، فليعلم هذا فلا تعاوض، فإن هذه الجارية صغيرة السن. وورد في الحديث أن في صحيح مسلم أن الجارية كانت تأخذه بيده صلى الله عليه وسلم، وربما قبل صلى الله عليه وسلم بعض الجوار الصغار تحببا وتأليفا، وهذا ليس في شيء، هذا ليس في فتنة ولا شبه ولا ريبة. إنما النهي عن المرأة التي تسمى مرأة، من يوم أن تسمى مرأة وتشتهى ويحب لها فتنة فهي مرأة، فليعلم هذا. يقول: ما رأيكم في بعض الشباب الذين يكنون بكنى فاسدة مثل أبو عذاب، أبو غريب، أبو عشق؟ أنا ما سمعت هذا، لكن قد يحدث هذا في بعض الأماكن، وهذا من قلة الرشد. بعض الناس يأتي بأسماء ما ألجأه الله إليها سبحانه وتعالى، وفي الدنيا آلاف الأسماء، وفي الدنيا غني عن هذه الأسماء، فينشب نفسه ويضيق على نفسه إلا بهذه الأسماء. حتى بعضهم الآن يسمى بأسماء ليس لها معاني. أنا سمعت أحد الدعاء الخطباء يقول: سألت ولد قلت ما اسمه؟ قال: اسمي النو. فيقول الخطيب: النو ليس كلمة عربية ولا فرنسية ولا إنجليزية، النو. فبعض الأسماء ما لها طائل، وكأننا ألجينا الآن إلى أسماء جديدة بدت تفد علينا، وهذه حذر منها لنبقى في صبغة الإسلامية. عندنا من الأسماء والله أسماء الشجعان والأبطال والأعلام والواجهات الحضارية ما يكفينا عن هذه الأسماء. كل ما في اسمه تعبير فلنتكن به: أبو عبد الرحمن، أبو عبد الله، أبو عبد السلام إلى غير ذلك، أبو حمزة، أبو الزبير، أبو طلحة، أبو علي، أبو عمر إلى غير ذلك من الأسماء التي هي من أروع الأسماء وأحسنها. فهذا ينهى عنه وليس فيه تحريم فيما أعرف، لكن غيره أحسن منه أو لا، لأن في الاسم اشتقاق من المسمى، ولذلك بعض الناس يسيء في أسمائهم فخرجوا هكذا. وليس كل تسمية أنها واردة أنها حقه وفيها خير، وليس كل تكنية احترام للرجل. الله كن أبا لهب في القرآن وهو فناء ترضى، ويقول الله لموسى لما ارسله إلى فرعون فقولا له قولا لينا لعله يتذكر ويخشى، قال علي ابن أبي طالب كما في تفسير ابن كثير معناه كنياه أي ناديه بالكنية. قال سفيان الثوري وهذا عند ابن كثير معنى كانت كنية فرعون أبو مرة، هذا معروف. يقول تواجه الإنسان المسلم مشاكل في حياته خاصة مشاكل عائلية، ويريد الإنسان يجد حلا في الشريعة الإسلامية، فمن نستطيع أن نتصل به في مدينتنا هذه الفاضلة وجزاكم الله كل خير، عليك أن تتصل بالعلماء إذا حدث لك حاجة بالعلماء كالشيخ عبد العزيز بن باز الشيخ بن عثيمين ومن أمثالهم، ويجدون لك حلا. وهناك مكتب للدعوة والإفتاء في أبها بإمكانك أن تتصل به وهم يحيلونك على العلماء أو عندهم يجدون الحل إن شاء الله. نعم هذه البلد، نعم هذه البلد في هذه المنطقة، نعم أقول في مكتب للدعوة في المنطقة في أبها، ومن اتصل بالتلفون بالشيخ من باز فيجوز ذلك وليس في خلاف، ولا ينتقل من البلد فلا يزال يسمى بلدا. يقول أرجو أن تنقلوا درسكم في التوحيد إلى الجامع الكبير في الخميس يوم الأربعاء من كل أسبوع، ونقل موعد درس سبل السلام يوم الجمعة إلى يوم الاثنين، هذا ينبغي أن تعقد له لجنة دائمة، فهذا يفكر فيه إن شاء الله ويكون على العين على الرأس، وهذا سبق أن تفل فيه. متى تتحجب المرأة ومتى لا يجوز النظر إليها؟ تتحجب المرأة إذا أصبحت تشتهى وترغب وأصبح عليها ريبة فتبدأ تتحجب. ما هو أول شيء خلقه الله تعالى؟ أنا لا أفيدك وأنت لا تستفيد، وكذلك إذا قلنا العرش أو القلم، وأنت ذكرت القلم أو العرش، مع العلم أنه ذكر وبحث صاحب الطحاوية وكثير من علماء العقيدة، لكنه لا يسألك الله عز وجل يوم القيامة ما أول ما خلق، وليست من المسائل التي تقام عليها كبير فائدة، وهي إصرار الأذهان. لكن مما هو الراجح عند علماء السنة إن شاء الله أن أول ما خلق القلم، لأن في حديث عبادة الصحيح أول ما خلق الله القلم، فمن نصب أولا جعل لم يجعل القلم أول ما خلق، معنى أولا يعني ظرف، يعني في الوقت الذي خلق الله القلم فعل شيئا، يعني ليس القلم أول ما خلق، لكن في الوقت الذي خلق فيه القلم تكلم الله أو فعل أو قال له اكتب. ومن العلماء من قال أول على المبتدع، فإن كانت على المبتدع فمعناه أول المخلوقات القلم وقال له اكتب، فكتب مقادير الخلق قبل أن يخلق الخلق بخمسمائة سنة، خمسمائة عام، هذا معروف. ما الحكم في المجسمات إذا قطع رأسها وهل تصبح مثل الشجرة؟ يقول هذا بعض أهل العلم صحيح، هذا في سنن النسائي أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بصورة فقطع رأسها، في سنن النسائي هذا بسند صحيح فقطع رأسها فأصبحت كالشجرة، فأنت إذا أتيت الصورة فقطعت رأسها وفصلته فهذا لا تصبح فيه ريبة ولا محرمية إن شاء الله لأنه فصل، وهذا القول صحيح وقد أفتى به كثير من علمائنا الأخيار واستندوا على حديث النسائي الذي في سننه. ثم يقول لك هذا في الجنائز، هل يجوز التصدق بمال على نية أموات المسلمين جميعا؟ فإن عندي زيارة المقابر أريدها أرحمهم وأريد لهم زيادة الأجر، أنت ماجور ومشكور بشرط أن يكون الأموات من المسلمين وأن تنوي بهذا الثواب لهم فيصلك ثواب ويصلهم إن شاء الله، وهذا لم يخالف فيه ومعك الدليل في هذا إن شاء الله. ونسأل الله عز وجل لنا ولكم القبول والهداية والتوفيق والخير والرشد، وأن يلهمنا رشدنا ويقينا عن شر أنفسنا، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.